الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمسة منا معصومون، أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الحديث إخواني ولا يزال أو انتهى بحمد الله الحديث في النظريات الثلاث التي ساقها المصنف عليه الرحمة في مسألة في علاقة الإنسان بفعله. كنا توجد نظرية الجاب ونظرية التفصيل ونظرية الأمر بين الأمرين، وضحنا ركائز كل نظرية وناقشنا هذه الركائز في نظريتي التفصيل والجبر، وما عليه العقل والنقل هو ما الأمر بين الأمرين، وحللنا هذه المسألة بتحليلات عدة عقلية فضلا عن معطيات النقل وما يترتب عليها من أبحاث. هنا استكمالا للبحث تقريبا أو ما يترتب على نظرية الأمر بين الأمرين هو مسألة البدء. تتضح عندنا مسألة البدء. البدء من المسائل العقدية المهمة، والذي هنا المصنف جعلها فقط لوحدها، يعني البدء ثم بعض المسائل طرحها كأحوال الملائكة وما إلى ذلك. هذه أبحاث مهمة أخواني، إن شاء الله نحاول أن نغطيها لكي نخلص بعد إذا هذه آخر الأبحاث ويأتي بحث النبوة إن شاء الله. البدا، نبحث البدا في عدة نقاط. أولا البدا لغة، ثانيا عظمة البدا في الروايات، ثالثا هل يوجد ما يناظره عند السنة، الأمر الرابع ما هو التخريج الفلسفي لمسألة البداء أو أين منطقة البداء في بالنسبة للعلم الإلهي، الأمر الخامس وهي ما هي الثمرات المترتبة على الاعتقاد بالبداء، الأمر السادس إشكالية في المقام وعلاجها في إخبارات المعصوم وما يقع خلافها كما نوجد عندنا جملة من الروايات. عندنا تقريبا مسائل ست، إن شاء الله نوفق خلال هذين الدرسين إن شاء الله أن نقطينها بما يمكن، وإلا البحث جدا مهم، وقد بذل العلماء قديما وحديثا الوسعة في بحث مثل هذه المسألة. يعني مثلا عندما نأتي إلى كثير من العلماء بحثوها قديما وحديثا، يعني عندما نقرأ إلى فهرس لمصنفات الأعلام قديما كالشيخ المفيد كالشيخ الطوسي كالشيخ الصدوق غيرهم، لا يخلو أنهم كتبوا رسائل في مسألة بدا، لأنها مسألة محورية ومسألة جدلية بيننا وبين من ينكرونها وما إلى ذلك. حديثا كذلك كتب الأعلام كتابات مستقلة فيها وغير مستقلة، مثلا في السيد الطبطبائي في الميزان بحث بشكل مفصل ولطيف، السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية بحث في ثلاثة مواطن رسالة مستقلة في البدا، بحث في أبحاث الأصولية وبحثه بحث البدا في تفسير البيان، ثلاثة مواطن بحث بحث لطيف ومنسق مشفوع بالأدلة العقلية والأدلة النقلية والنتائج المترتبة وما إلى ذلك. هذا الكتاب الذي بأيدينا الآن كتاب السيد الخوي الذي جمعت أبحاثه بحوث حقائق في ضمن مدرسة أهل البيت، هنا هذا يشير إلى مسألة البدا، ولكن للملاحظة أنه قال هذا الذي جمع هذه الأبحاث بأنه ما أتى بشيء من رسالته في البدا، لأنها رسالة مجموعة لوحدها وصغيرة جدا لم يأتي بها. نعم الأبحاث متناظرة، يعني تختلف شدة وضعفا صح التعبير حسب الحاجة، لأنها تلك كانت رسالة مستقلة، هنا لم يأتي منها بشيء، فقط كل ما بحث ما ذكره هنا إما من البيان أو من الدراسات أو من المحاضرات، يعني الأبحاث الأصولية وبحث التفسيري، وجدا يعني رتب البحث بشكل لطيفة ما إلى ذلك. مثلا الشيخ جواد البلاغي اللي هو أستاذ السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي، هذا بعد من العلماء الكبار الذين بحثوا مسألة البلاء في رسالة مختصرة، وهذا ميزة هذا العلم، تخصص في الرد على اليهود والنصارى، يعني شغله الشاغل كان مع اجتهاده المتيقن في علمي الفقه والأصول والأبحاث المعرفية وما إلى ذلك، إلا أنه تخصص في هذا البعد، يعني بحيث أنه ما يقارب 50 سنة يشتغل على مثل هذه الأبحاث في الرد على شبهات اليهود والنصارى في ذيك الفترة، فترة التنصير، هو أستاذ السير الخوري حتى يعبر عنه الآية الله المجاهد أستاذنا الشيخ جواد البلاغي في البيان وغيره، يعني لعظمة هذا الأستاذ في نظر السير الخوري، هذا من العلماء الكبار رحمة الله تعالى عليه. هناك عنده رسالة هم لطيفة مختصرة في البداء، جمعت رسالته مع رسالة السير الخوري، رسالتان في البداء شفتوها، رسالتان في البداء للسير الخوري رسالة، ولشيخ جواد البلاغي رحمة الله عليهما جميعا رسالة أخرى في بحث البداء. على كل حال مثلا الشيخ السبحاني مثلا في الإلهيات أفرد بحثا خاصا للبلاء، أستاذ سيد كمال في هنا هذا حول أن نعتمد على شيء بعض التقسيمات وبعض الروايات منه في كتاب في التوحيد الجزء الأول، يذكر هناك من صفحة 319 إلى تقريبا 50 أو كذا أو أكثر أو 50 تقريبا، قرابة 30 صفحة، رسالة تعتبر مختصرة في مسألة البدء، وينقل هو كثير من كلام السيد العلامة السيد الخوئي الشيخ جواد البلاغي الشيخ السبحاني تقريبا، هو يعني هذه الموارد وهذه الروافد الذي كانت موجودة. هذه إطلالة إطلالة لطيفة في بحث البدء. أولا لو جئنا للبدء في المسألة الأولى، البدء في اللغة بدأ، يقولون بدأ مصدر الفعل الثلاثي أو بدأ معذرة مصدر لبدأ، بدأ بالهمزة مصدر الفعل الثلاثي بدأ، وبدأ يقولون بمعنى ظهر، من هنا قالوا قولهم بدأ الشيء يبدو بدوا وبدوا وبداء يعني ظهر، هذا اللي يذكره طبعا أصحاب المعاجم اللغوية ابن فارس والأزهري والزبيدي والفيومي وابن منظور والجوهري، كما هم المصادر بأرقامها موجودة يذكر السيد الحيدر رحمه الله في صفحة 320 من كتاب عشان ما نأخذ ذكرهم. لكن المهم عندنا كلمة الراغب الأصفهاني، الراغب الأصفهاني طبعا الراغب الأصفهاني لا يصنف كتابه على كتاب المعاجم اللغوية، الراغب الأصفهاني ميزته دي كل معاجم لغوية يعني موارد في القرآن وغيره، هذا مختص في الكلمات الذي ماذا مفردات القرآن، وبالتالي هو يشفع بعض الأحيان أبحاثه بنكات معرفية عقدية كلامية ربما إشارات هنا أو هناك، فهو له عناية من هذه الجهة. الراقب الأصفهاني يقول في المفردات بدأ الشيء بدوا وبداء ظهر ظهورا بينا، إذن البداء بمعنى الظهور وبمعنى الظهور البين، قال الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا فبدت لهما سوآتهما يعني ظهر. وقد ورد المعنى في القرآن الكريم 31 مرة، هو مستقرية يقول وردت كم بدأ لفظ البداء 31 مرة، يقول موزعا على 16 سورة، هذا وين في اللي هو معذرة هذا مو عبارته، هذه فقط في المعجم ذكرنها، قد ورد هذا المعنى لها، هذه ينقلها المعجم المفحرس لألفاظ القرآن محمد فؤاد عبد الباقي، معذرة شمس الخلق لأنها جاية في سياق واحد ثلثان لنفس اللي هو. إذن هو هذا ذكر آيتين، ولكن المعجم المفهرس استقرأ لفظة بدأ فصارت عندنا 31 مرة في 16 آية، لكن يبقى أن ندرك بأن البدأ تارة يكون ظهر بمعنى بعد الخطا، يعني ظهر ما كان مخفيا عليه على ذلك الشخص على ذلك الشيء، وتارة بدأ يعني ما كان مخفيا عند الناس، فعندنا معنيان، لاحظ. ومن هنا لماذا استخدم هذا اللفظ، والحال انه يحمل شيء من التشويش، وهذه المشكله اللي صايره. هنا توجيهات ذكرها الاعلام اهم سير الخوري في ابحاث الاصوليه وغيرها، من باب المشاكله ومن باب يمكرون ويمكر الله. القران هم استخدم هذا، ويمكرون ويمكر الله بهم والله خير الماكرين، يعني من باب المشاكله مع هؤلاء. فالبداء هم بهذا المعنى انه ظهور بعد الخفاء، ولكن بالنسبه لله ليس ظهورا بعد الخفاء بالنسبه اليه، بل ظهور بعد ماذا؟ بعد ظهور ما كان مخفيا على الناس. مثلا باب المثال تقول: فكرت فبدا لي ان هذا الرعد، بعدما كنت انا جاهل ففكرت تاملت مثل هذا الرعد. هذا يسموه بدا، لكن بدا باي معنى؟ بدا بمعنى العلم، بمعنى العلم بعد الجهل. وتارة تقول: ظهر أو برز علي عليه السلام فبدأ له من الشجاعة. بدأ له مش لنفسه، هو يدري عند ملكة الشجاعة وبطل من الأبطال، لكن بدأ لمن؟ للناس. بعضهم ما يعرف صدق الأيام الأولى للمعارك، المعارك المسلمين ما كانوا يعرفون مثلا بارز شاعة أمير المؤمنين، فيقولون بدأ أو برز علي عليه السلام للمعركة فبدأ ماذا؟ بدا له من الشجاعة. بدا له مو بدا يعني له بهذا اللام، له هذه بدا لمن؟ للناس. ومن هنا طبعا بلا إشكال البدا بالاستخدام الأول منفي عن الحق سبحانه، يعني يستحيل، وهذا كما سنقرأ في الروايات نكير وتشديدا خلاف العقل وخلاف النقل، أن نعتقد بأن الله بدا له من بعد ماذا؟ من بعد خفاء، يعني من بعد الجهل بهذا المعنى. ولكن نقول بدا من الله، والعبارة الأدق بدا من الله، لا نقول بدا لله. هذا مثل في ما تقدم تذكرون في بحثي الحسن والطبح العقليين، عندما نقول أو اللطف مثلا، نقول لطف على الله، اقتضت الحكمة على الله، نقول لا، على هذا خلاف التأدب مع الله، نقول بدا ماذا؟ نقول لطف من الله، أو نقول ماذا؟ لطف من الله، واجب من الله. تعبير ابن سينا لا يقول واجب على الله، يعني جملة المتكلمين يطلقون هذه اللفظة واجب على الله واجب. جت الإشكالية أنه يعني كيف العقل يوجب شيء على الله وينزلون نزلة في العقل، وصير مثلا إشكال بين التيار العقلي والتيار النقلي وما إلى ذلك. لا، العبارات الاصطلاحات لها أثر في تأجيج المشاعر، مثل الآن الحوار أو الشعارات السياسية، ولكن الانسياسي المحنك الذي يستخدم شعارات لا يؤجج الوضع عليه ولا يخلق له انشقاقات وتيارات، تصريحات لها دور كبير. الآن فن التواصل، فن الالتقاء، فن العبارة. منها فردت عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: من كمل عقله كثر صمته، أو كذا مضمونها، يعني الصمت من أمارات كمال العقل. ليش؟ لأن العاقل ما يتكلم إلا بعد التروي والتفكر، وشوف المقتضيات وشوف الموانع، فطبيعي اللي يعيش هالحالة تصير عنده يقل الكلام عنده. أما اللي ما يؤمن بالضوابط، ما يلتزم بهذه الضوابط، يصير عنده الكلام كثير. ومن هنا ورد عندنا أو مضمونها بأنه إذا كثرت القيود قل الوجود، يعني قل وجود الكلمة عند الإنسان. إذا كثرت قلت القيود كذلك. ولكن الصمت من أمارات المؤمن، من أمارات العاقل. إذا رأيتم العبد صامتا كذا في الرواية تجد منه أنه يفيض الحكمة أو كذا، فالصمت له دور كبير على كل حال. يعني شاهد، نعود إلى ما نحن في نفس الكلام والكلام، بدا لله، العبارة الأدق والأصح، ماذا نقول؟ بدا لله، مو هو بدا، معذرة، بدأ استغفر الله، بدأ من الله، لا أنه بدأ لله. وإن كان حتى لو قلنا بدأ لله بالتحليل بالقرينة العقلية واضحة، ولكن قد تخفى عند الكثير فيدخل لك مشكلة، يقول لك أنت تقول بدأ لله، لله يعني ما كان يعلم وصار، هذا اللي يشكلون السنة علينا. لكن كتعبير أصح وأدق صح التعبير في مقام الإثبات والتخاطب، نقول هكذا بدأ من الله. من هنا في هذا الشيخ الشيخ البلاغي وكذا السيد الخوئي كذلك يقول: فالبداء المنسوب إلى الله جل شأنه إنه إنما هو بمعنى المثال الثاني، أي ظهر لله من المشيئة ما هو مخفي على الناس. إذن البداء ما يظهره الله بعد خفائه من؟ على الناس، وعلى خلاف ما يحسبون، هذا ما يقتضيه العقل. هذه رسالتان في صفحة 20، يعني سر الخلوة للبلاغ، هذا نقد البلاغ. هذا إذن من باب التحرير اللغوي وتعانقه مع المعنى الاصطلاحي كذلك. إذن إلى هنا يتحصل عندنا سواء بالمعنى اللغوي أو بالمعنى الاصطلاحي، إذن البداء نقول بالنسبة لله وهو محور بحديثنا سبحانه وتعالى، البدا نقول بدا من الله، أي بدا ما كان مخفيا على الناس. وهذه لطيفة النقطة تعالج لنا جملة من الإشكالات ورود البدا عند في قضايا الأمة سلام الله عليهم، في قضايا كثيرة إن شاء الله ربما نستعرض بعضها. هذا المطلب الأول، المسألة الأولى. المسألة الثانية أخواني، البدا في حديث أهل البيت. نذكر بعض الروايات التي تشير إلى أهمية البدا، تحليلها لماذا تعظم الروايات مسألة البدا بهذا التعظيم، إن شاء الله يجينا في النقطة الخامسة حسب ترتيبنا، يعني اللي في ذكر ثمرات الاعتقاد بالبدا. عندنا الروايات عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: ما عظم الله بمثل البدا. ما عظم الله، واقعا ما عظم الله، التعظيم يعني تعظم الله من خلال الاعتقاد بالبدا، الاعتقاد الصحيح. هذا في أصول الكافي، كله في أصول الكافي المجلد الأول. عن مالك الجهني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو علم الناس ما في القول بالبدا من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. يعني نفس الكلام فيه وعرضه فيه من الأجر العظيم. يعني إحنا لو كشف لنا الآن الملك وشفنا الأجر الكبير اللي يعطى للمتكلم فيه ما نفسه. لاحظ من عظمة مسألة البدا، وأن سيتضح إن شاء الله بأن أصلا عقيدة مشتركة في جميع الأديان السماوية، كل الأنبياء كما ستظهر لنا الرواية. عن مرازم بن حكيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما نبئ نبي، يعني ما يعلى نبي قط، حتى يقر لله بخمس خصال: بالبدا والمشيئة، المشيئة لله، والسجود من مظاهر التذلل والعبود، والعبودية والطاعة. إذن شاهدنا في البدا، إذن هذا مما يقر به من جميع الأنبياء. رواية أخرى عن الريان بن الصلت قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبدا. هم تحريم الخمر والإقرار بالبدا. وبالتالي هنا عندنا هم روايات أخرى تنفي ذاك المعنى الثاني الذي قلنا، بأنه من يعتقد بأن بدا لله بدا ندامة، يعني بدا من جهل ثم صار علم. هنا أصلا الروايات تقول برأوا منه أصلا، كما في الرواية عن أبي بصير وسماع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زعم أن الله عز وجل يبدو له في شيء لم يعلمه أمس فبرأوا منه. يعني الله ما كان يدري عن هذا وصار كذا، ما كان يدري ثم علمه ثم أبدى لنا. هذا هو عقيدة باطلة عقلا ونقلا، خلاف العلم المطلق لله. رواية أخرى لطيفة: إن الله عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن الله لم يبدو له من جهل. وهذه لطيفة، إن الله لا يبدو له من جهل، من علم، يعني إظهار ما كان مخفيا على الناس. وإن شاء الله تظهر أكثر في تحليلنا في مراتب العلم الله بشكل مختصر طبعا. مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن الله يقدم ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده أم الكتاب. وقال: فكل أمر يريده الله فهو في علمه قبل أن يصنعه. ليس شيء يبدو له إلا وقد كان في علمه إن الله لا يبدو له من جهل إن الله لا يبدو له من جهل. هذا بعد نص في المقام. هنا استاذ السيد كمال الله يحفظه يأخذ نتائج ثلاث لطيفة نستعرضها بشكل مختصر. يقول أولا وهذه ما عليك جملة من الأعلام طبعا هو نقلا عن الميزان يقول بأن روايات البداء ليست من أخبار الآحاد بل هي مستفيضة كما تذكرون كلمة السيد الخوي عليه الرحمة في نظرية الأمر بين الأمرين بأنها متواترة معنى وتواتر معنوي وإجمالي بحيث ذكرنا في ذاك البحث السابق. هنا نفس الشيء في مسألة لكن عليها مستفيضة يعني استفاضة من أقل رتبة من التواتر إلا أن تكون ربما في رأي آخرين يوجد تواتر ماكو منافع. إذن ليست هي من أخبار الواحد تفيد فقط الظن وكذا لا هي من روايات المستفيضة المتكاثرة مستفيضة فلا يعبى بما نقل عن بعضهم أنه خبر واحد. يقول السيد في الميزان سيد العلام الجلد 11 صفحة 381 واضح. الأمر الثاني الذي يفاد من ما تقدم مسألة أن هذه جملة من النصوص تفيد أن البداء مشترك أو معتقد مشترك بين جميع بين جميع الأديان السماوية إنما نبئ نبي قط إلا بخمس من أقارب البداء كما قرأنا الرواية. الأمر الثالث أن بعض الروايات وضحت هذا المعنى وهي مسألة أنه رفعت الالتباس الذي يحدث من لفظ البداء وما يظهر في أول وهو لأنه بداء ندامة بداء عن جهل بداء عن عدم علم وما إلى ذلك والعياذ بالله. فهنا وقفت الروايات وقفة شديدة جدا في دفع هذا الالتباس وهذا الإشكال وبالتالي إن صح التعبير لكي يتمهد الطريق لفهم هذه النظرية بشكل صحيح. هذا المسألة الثانية أخواني. المسألة الثالثة هل أن هذا البداء أصلا هو يختص بالشيعة يعني هذا المعنى يختص بالشيعة. جملة من الأعلام المحققين من عندنا وعندهم المحققين الكبار يقطعون ويجزمون أن المعنى واحد هم عندهم نفس معنى البداء لكن بلفظ آخر مثل عن كثير من الحقائق الإشكالية في المصطلح التعبير في المصطلح يعني نسميه التعبير الأصوليين نزاع لفظي أو غيرها هذا جاصد وإلا في السلوك العمل حيال هذه المسألة تجد متوافقة مثلا مسألة الجبر لا من يعتقد بالجبر يعني عملين هو يعتقد بها لا ولا يعتقد بها عمل حق الإنصاف لا يعتقد بها عمل يرتب كل الأمور على أنه مختار وأن الآخرين ماذا مختار وبالتالي يجرمهم وعاقبهم ويتم المحاكم وسوي لهم ألف مشكلة كما أنه يتقبل لحوكم و كذا وكذا ويتقبل رغم انه قد يكون في البعد النظري يعتقد انه وين انه من المجبرة او حتى من المفوضة حتى المفوضة يتوقعهم عملا مصرين مهم. ولا هذا المهم يعني لا نقول بان كل مفوض بهذا المعنى قد يكون بعضهم قد يكون عنده اصرار وانكار شيء اخر. نفس الكلام في المسألة هذه البداء كما قلنا الذي بهذا المعطف احنا ما بعد نحلل تحليل معرفي فلسفي لكن الان فقط لكي انتهي من هذه المسألة الثالثة انتهينا من مسألتين. المسألة الثالثة هل يختص البداء بهذا المعنى بأنه فقط عند الشيعة اللي يهاجمون أو لا لو جملة من الأعلام يقولون لو أتينا إلى روايات وجدناها روايات كثيرة جدا هي نفس المضامين الواردة ماذا عندنا مثلا يقول هنا روايات موجودة في الدر المنثور عن السيوطي في الدر المنثور في ذيل قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هو ينقل هذا الرواية عن علي رضي الله عنه إمام علي عليه السلام أنه سئل أو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية فقال له لأقرن عينيك بتفسيرها ولأقرن عين أمتي بعدي بتفسيرها الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة ويزيد في العمر ويقي مصارع السوء. هذا إن شاء الله في التحليل سيتضح، وهذا ما نعتقده نحن في البداء. هذا أحد الثمرات في الاعتقاد في البداء، هو أن الإنسان متصل بالقدرة المطلقة التي لها القدرة في تغيير مجريات الأمور وما إلى ذلك، والبداء من أحد معطياته هو هذا. إذن هذه في الدر المنثور في مجلد الرابع صفحة 661. رواية كذا كان في الدر المذكور نفس المصدر يقول عن ابن عباس قال: لا ينفع الحذر من القدر، ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر. واضح. مثلا رواية أخرى روية سليمان أو سليمان ماضي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. عن ابن عمر مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله: الدعاء ينفع مما نزل، ومما لم ينزل فعليكم عباد الله ماذا بالدعاء. كما عندنا روايات وعندهم هذا المضمون: الدعاء يرد القضاء حتى لو أبرم إبراما. يعني ما لم أصلا، يعني حتى تأتي القاعدة، ما لم يعني يسد جميع أبواب العدم على تحققه
في مجال،
لو تحققت كل 99 من معطياته، إذا بقي مجال 1% الدعاء يدخل يغير كل المعادلة. كما الآن تجدون في بعض المرضى مثلا تحصل كل الدلائل أنه أصلا يموت هذا، وإذا مؤشر بسيط تحول لحل، يعني خاصة مثلا لا يموت. هذه نتيجة تدخلات الدعاء، الصدقة، بر الوالدين، الصناع المعروف كما أشرنا، هذه لها مدخلية. هذا أصلا كما سيتضح هو أحد معطيات هذا المعنى. من هنا أصلا بل أكثر من ذلك، هذا الحين على مستوى المضمون، نقول حتى على مستوى اللفظ بدأ ورد في رواياتي. هذا زين المحاججة عندما يحتجون علينا ويقولون أنكم أنتم تقولون بالبداء وتتهمون الله بالجهل، هكذا يعتقدون، ولفظ البداء يفيد ذلك. نقول لهم أقل تغريب في نقطتين: النقطة الأولى أن نفس المضامين الذي اعتقد بها واردة عندكم في رواياتكم كما قرأنا. الأمر الثاني والنقطة الثانية أن لفظ بداءهم ورد عندكم، لن تعالوا نتفق على هذا المعنى الذي يقبله العقل والنقل تحذيرهم. لا يوجد أمر، يعني لا يوجد داعي لهذا التهريج وما إلى ذلك. لفظ بدا ورد في قضية هذه الرواية المعروفة، هم وردت في النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام نجم الدين كذا الجزري المجلد الأول صفحة 109 من علمائهم. على كل حال ينقل هذه الرواية المعروفة اللي هو مسألة اللي هو الأقرع والأبرص والأعمى كذا فيما روقه: بدا لله عز وجل أن يبتليهم. شوف بدا فاهمين، بدا لله عز وجل أن يبتليهم، لفظ البدا هم ورد عنده. على هذا كما يشير جملة من الأعلام كالسير كالسير الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية أنه أصلا لا يوجد هذا النزاع، لأن ما نزاع لفظي. تعبير أتذكر رسالة لطيفة لحق الشيخ أو السيد محمد سعيد الحكيم المرجع المعروف الله يحفظه، عند رسالة يقول: ما هو دائر من نزاع بين الأخبار والأصول هو نزاع ماذا؟ لفظي، قضية الحاجة إلى الآليات الاستنباطية وما إلى ذلك، نزاع لفظي. كمان يضرون الآن في المقدمات التي يطرحها الشيخ يوسف البحراني في بداية الحدائق 12 فائدة تقريبا في 170 صفحة تقريبا، يذكر هذا بحث أصولي متكامل. نعم يناقش صغرى وينه ذي النقاط الصغرى موجود حتى بين الأصول والأصول، يناقش إن مثلا البراءة الأصلية البراءة كذا، يناقش الاحتياط، يناقش مثلا تثليث الأحكام، يقول أنا ممن أؤمن بتثليث الأحكام، للأحكام حرام وحلال، بل حرام بين وحلال بين وشبهات، ويقول وعلى ذلك الآيات الروايات، وينتصر لهذا قاعدة أصولية تؤمن بها صغروية ما يؤمنها ذاك الطرف الآخر، وهكذا ما تقبل مثلا تقسيم العلماء في الأخبار تقسيم الرباعي وينزل في نزلة مثلا، رؤى أصولية متكاملة عنده يدخل بها بتعبيرهم للبحث الفقهي، لا يستقنع منه يجعله في المقدمة. وبعض هذه القواعد أصلا بحث معمق أكثر من كذي طبعا، في مثل اللي هو الدرة النجفية، في بعض كتب الأخرى هم عنده كتب مفصلة هو يذكرها في الحاشية بعد تذي بعض القواعد، يقول وقد بحثت بحثا مفصلا. يعني لو تجمع لأنت بعدين يصير له يجوز دورة أصولية عنده أصول الشيخ البحراني. فنفس الكلام هنا، هؤلاء باب التنظير والله المستعان، إنه مسألة البداء مسألة وقع النزاع فيها على نحو النزاع اللفظي، وإلا المضمون والمعنى متحد فيما بينهم. مثلا عندك في الشيخ المفيد عليه الرحمة في أوائل المقالات عندما يصل إلى البداء يقول وليس بيني، هو يعني كونه هو وجه الإمامية يقول بيني، وليس بيني وبين كافة المسلمين في هذا الباب خلافه، أي باب البداء، وإنما خلاف من خالفهم في اللفظ دون ما سواه، بس في اللفظ. لاحظ هذا موجود في أوائل المقالات في المذاهب المختارات للشيخ المفيد من صفحة 92. السيد الطباطبائي قدس الله نفسه الزكي نفس الكلام، والذي أحسبه أن النزاع في ثبوت البداء كما يظهر من أحاديث أمة أهل البيت عليهم السلام ونفيه كما يظهر من غيرهم، من أمة يثبتونه هؤلاء حاولوا هذا ينفونه، نزاع لفظي. والذي أحسبوا أن النزاع خبروا أن وين نزاع لفظي، ومن الدليل على كون النزاع لفظيا استدلالهم على نفي البداء عنه تعالى بأنه يستلزم التغير في علمه، مع أنه لازم البداء بالمعنى الذي يفسر به البداء فينا، لا البداء بالمعنى الذي يفسر به الأخبار فيه تعالى. هذا اللي تنفو اللي تتهمون به هذا ينطبق على الإنسان ليس على الله، إذا ما هو على الله نتفق بيننا وبينكم، ونتفق حتى على الإنسان، الإنسان الغير المعصوم قد ماذا يعني يبدو بدو ندامة أو بدو بدا عن جهل وما إلى ذلك. فإذا يتحد نحن ومعهم في هذه المسألة، إذا ولو مضمونة ليس بالضرورة، لكن نقل عبارة لطيفة من باب التندر والتفكر، الشيخ جواد مغنية ولطيف في هالقضايا يتغشمر على الآخرين، شو يقول لما يجي حق مسألة البداء ويشرحها ويوضحها ويقول هذا ما تقولنا وكذا وكذا، لكن مع ذلك يصرون وإلى يومنا هذا في كتاباتهم الجديدة على أنه هذا البداء باطل وشيعتهم بالبداء، ونفس النغمة لا زالت مستمرة حتى الآن في دراسات، الآن رسائل دكتوراه ماجستير في جامعات الخليج أعداد هائلة في الأعم الأغلب على معتقدات الشيعة مثل القفاري وغيره، كتابات وتفصيلات وأبحاث وبيعطوا شهادات دكتوراه ودرجة الشرف والامتياز ويطبع على الفقه. ليش؟ ولكن أكثر هوس أصلا اللي يريد ينجح رسالته وتطبع على حساب الجامعة ويعطى مرتبة الشرف بس يكتب عن شيء عن الشيعة. صحيح هذا شيء هوس موجود ويعطى، هذا يعطى مكافأة هم تطبع الجامعة على حسابها وتنشر، بل أكثر من ذلك رسائل دكتوراه توها طرية بتعبيرنا طرية يعني ما هي ناضجة علمية وتجعل في مراجع للطلبة، رسائل الدكتوراه توها أنتم ما بعد ترجع ما تجعل مصدر وربما مادة درسية للطلبة في الجامعات وغيرها، يكشف عنه هناك بعد شراسة في التعاون في هذا المهن، أنه كل ما يقال حول هؤلاء لابد أن يصدق ولابد أن يروج بأي كان. على كل حال الشيخ المغني يقول كل شيء تطور إلا الكتابة عن الشيعة، ولكل بداية النهاية إلا الافتراء على الشيعة، يفتري ما ينسى، ولكل حكم مصدره ودليله إلا الأحكام على الشيعة. يقول يتمق بأشياء ما عندهم، وين مصادركم؟ وين ما موجود. لاحظ هذه زايدة ينقلها مقدمة الشيخ حجة المقنع لكتاب عبد الله بن سبا وقضير أخرى، لأنه مقدم حق سيد مرتضى العسكري في نفس هذا الكتاب، هي على كل حال مجلد الأول صفحة 11. رحمة الله على الشيخ المقنع. إذن شاهد إخواني إلى هنا تقريبا أنت حصل عندنا ثلاث نقاط، عرفنا معنى البداء لغويا ويتناقم مع المعنى الاصطلاح اللي إحنا ندركه بهذا التبسيط. الأمر الثاني الروايات التي تشير إلى عظمة، الأمر الثاني ذكر الروايات عن أهل البيت سلام الله عليهم تشير على عظمة ماذا؟ عظمة البداء. المسألة الثالثة ماذا؟ أي أحسنتم، المسألة الثالثة اللي هو أن نفس معنى البداء موجود هم معنى ولفظا في كتب إخواننا أهل السنة، ونقلنا بعضها وما إلى ذلك مع بعض التوضيح وبعض التقريب. واضح إخواني لهذا المطلب؟ بقيت ثلاث نقاط أنا ما أصور أدخلها لأنها تحتاج إلى نوع من نقص. النقطة الثالثة والنقطة الرابعة اللي هو نذكر التحليل المعرفي والفلسفي لمسألة البداء، وأين يقع البداء؟ هذه المسألة الثالثة. الرابعة، المسألة الخامسة، ما هي الآثار المترتبة على الاعتقاد البداء؟ والمسألة الثالثة، بعض الإشكالات الواردة وعلاجها فيما يخص البداء. هنا فقط من باب انصح التعبير بعض نقل بعض العبارات او لا احنا نقرا شيء من ما مارد في متن الكتاب افضل في العبارات حتى نتوقف على المقدمه الرئيسيه. انا فقط اذكر شيء نقرا شيء عندنا كم تقريبا كم دقيقه خلينا نقرا شيء من المتن لكي لا يبقى عندنا شيء. قال الفصل الثالث البداء، وضحوا الملائكة كتب الله المنزل، هذا ياتي ان شاء الله. قال معنى البداء، قد تضافرت الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم صلوات الملك الغفار بالقول بالبداء، ففي الكافي عن زرارة في الصحيح عن الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام قال ما عبد الله بشيء مثل البداء. هذه ما عظم هم دروات ما عبد، هذه رواية هم لطيفة ويجي إن شاء الله توضيحها.
مو ما عبده،
لا لا لا، ما عبده. وفي رواية أخرى عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام ما عظم الله بمثل البداء. والأخبار بذلك كثيرة، وليس البداء ما ظنه جهال العامة العمياء وطعنوا به على الفرقة المحقة من أنه ظهور الشيء بعد خفائه. ولنا هذا كلام غير صحيح ومعتقد ماذا؟ باطل. والأخبار يقول وليس البداء ما ظنه جهال العامة العمياء، يعني جهال نجعل قيل إخراج مثلا المحققين من العامة والعلماء اللي وقفوا على هذه الحقيقة، ثم جملة منهم يقفون على حقائقنا يعتقلون ربما بها وكذا، لكن على كل حال وطعنوا به على الفرقة المحقة يعني على أتباع أهل البيت من أنه ظهور الشيء بعد خفاء وحصول العلم به بعد الجهل، إذ ذلك لا يتفوى به إلا من عزل العقل عن الحكومة. هذه كنا نأكد أن المدام في الأبحاث المعرفية العقل، وهذا ما أكده كذلك في أول أبحاث التي تذكر أول الأبحاث ذكرنا النقطة بشكل مفصل. وجوز على الله أن يأمر بالقبيح ويفعله وينهى عن الحسن ويتركه. كل الأشاعر لأن عزلوا العقل ما يأمر بالحسن والقبح العقلي تكلمنا عنه مفصلا، طبيعي هذه النتائج، طبيعي عندهم هذه النتائج كما عرفت من مذهبهم وقد تقدم. وإنما البداء الذي ذهبوا إليه منهم يعني أتباع أهل البيت والذي تظهرت فيه الروايات، وإنما البداء الذي ذهبوا إليه له معان صحيحة قد اتفقت عليها العقول وطابقها المنقول ودل عليها الكتاب والسنة، كما استقصينا تلك المعاني في مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار. وتعلمون السيد عبد الله شبر عنده كتاب هذا اللي هو اسمه مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار، هناك لطيف يعني هذا الكتاب يذكر الوايات اللي فيها خلاف كذا بدوي كذا يحاول يعطيها عدة احتمالات ووجه يعني بين الروايات. في جوانب معرفية وغيرها. هنا نفس الشيء ذكر عدة معاني لك وذكر هنا فقط بعضها من باب الاختصار. قال والتي نشير هنا إلى جملة منها وهي الأول ما اختاره العلامة رحمه الله المحدث المجلسي وهو أحد المعاني أنهم عليهم السلام إنما بالغوا في البداء ردا على اليهود القائلين إن الله قد فرغ من الأمر وعلى النظام. أحد العلماء ذلك إلى ما هو إلو التفويض المعتزلة نظام المعتزلة. هنا طبعا أنا ما راح أشرح هذه بشعر مفصل راح نتيل إن شاء الله أنها من باب الثمرات نذكرها يعني النقطة الخامسة قبل الأخيرة نذكر ثمرات للبداء منها إن الاعتقاد بالبداء يقوض المقولة اليهودية لأن اليهود فصلوا وقطع علاقة العبد بالله كنظرية التفويض اللي ناقشناه في البحث السابق. هنا يقول تأكيد الأمة على البداء لهذا المعنى لإبطال هذه الحجة يعني هذا أحد معاني طبعا معاني التأكيد أو معاني البداء ومعاني التأكيد عليه وهو أنهم عليهم السلام إنما بالغوا في البداء ردا على اليهود القائلين إن الله قد فرغ من الأمر وعلى النظام وبعض المعتزلة القائلين إن الله خلق الموجودات دفعة واحدة على ما هي عليه الآن معادا ونباتا وحيوانا وإنسانا يعني إشارة لأنه خلق وفرق من الأمر لاحظ ولم يتقدم خلق آدم على خلق أولاده يعني هم خلق آدم وأولاده في مرتبة واحدة وهذا مرادهم ما هو هو بعد الله أنه ما عنده بعد شغلية عبادة بعد الإيجاد وقال لو كان الله بيخلق بعد آدم أولاده وبعد أولاده أولاد أولاده وظل الإفاضة هم ما يعتقدون بهذا فيقبلون أو يبلورون ويكيفون نظرية تنسجم مع مبناهم والعياذ بالله والتقدم إنما يقع في ظهورها لا في حدوثها ووجودها يقول موجودين ولكن إظهار فقط وهذا غير صحيح. وأخذوا طبعا هنا عنده شوي حملة وأخذوا هذه المقالة اللي هو المحدث المجلسي وأخذوا هذه المقالة من أصحاب الكمون والبروز من الفلاسفة طبعا إحنا في الأبحاث الفلسفية فلاسفة هم على قسمين فلاسفة محققين يقبل كلامهم سواء ما قبل الإسلام أو بعد الإسلام وفلاسفة متفلسفة حتى مثل ملا فضراء وابن سينا يحملون حملة على هؤلاء المتفلسفة يسمونهم كما الآن أنت عندك في الحوزة يجيك محقق أصولي كبير جهبل يجيب لك واحد طرح لك كتاب في الأصول ومخربط الأولي والتالي يدعي لك شو يقول عنه هذا هذا ما هو أصولي هذا أو فقيه يقول سموه متفقه أو كذا أو شيء من هذا القبيل أحسنتم فهذا موجود في كل علم هذا مو قدحا في العلم ذاته وإلا لو كان كل علم فيه أخطاء يلغى وكل العلوم أصلا لا تخلو من أخطاء النظريات والاشتباهات وعلى بعض الفلاسفة القائلين بالعقول والنفوس الفلكية وبأن الله تعالى لم يؤثر حقيقة إلا في العقل الأول على نظرية العقول العشرة لا هم اللي يطرحون بالنظرية يعتقدون بأن هذه وساطة الفيض وإلا الله ما من الوجود هذه ما فيه الوجود فرق ما منه الوجود وهو الحق وهذه ما به الوجود يعني مصائب فيها هذا لماذا طرحوا العقول العشرة اللي هو نفس العلماء المجلس طبعا يحمل حملة على هذا ليه؟ لكن لما يجي للأمة سلام الله عليه ويقول وعندنا 12 إمام فليكونهم الوساط وإذا القضية محال عقلا هنا محالة وهنا لأن هي حالة عقلية في تحليل في الناس في البحار فإذا كان محالة عقلا محالة في العقول العشرة أو في الأمة 12 وإذا كان ممكنة فلتكن هنا ممكنة وهنا ممكنة ويكسر العلامة الطبطبائي أذكر لتعليق صفحة ونص في المجلد الأول من البحار صفحة 100 99 صفحة 100 عجيب يتكلم جدا عجيب يعني وذلك الظاهرة من أحد العوامل اللي خلت منع بقية طباعة الأجزاء وتعليقات السيدة طلبت عليه مشكلة لأنه شلون لأن نزل مو نقول نزل نزل علمية على علامة المجلسي حتى وصرح نوع في دار الأمر بين حفظ المقام العلماء أو مقام الأمة وأهل البيت وحقائقهم لا مقام حقائق أهل البيت هي أولى بالاهتمام فليكن مجلسي كان من كم نتيجة أحد علماء عنده تنظيرات يخطأ يصيب مثل حتى العلامة نفسها يخطأ ويصيب سلخوا يخطأ ويصيب كل ما في أحد عندنا عالم معصوم عصمة لأهلها بعد طبيعة نفس العلوم وتوالدها وابداعاتها من شخص إلى شخص وكذا طبيعية جدا. يعني حبيب الإمام الحسين سلام الله عليه الأرواح اللطيفة يقولون سلام الله عليه يقول لولا أن العالم الناقص مو العالم الإمام المعصوم لولا أن العالم يخطئ ويصيب لجن من العرج. العلم في سكرة خطرة مثل شلون الشباب سكرة والخمر لا سكرة. العلم إذا ما يحط له قيود تربوية يعني هذا يعيش ترى عادي ويقوله بعدين أنا ربكم العالم. العلم شيء هذا أشبه لباب التقريب الحسيات إنسان فقير وإذا يطيح على بئر سبائك ذهب وإذا يقولوا له هذا كل ما عندك من ثروة هذه أضعاف يعني هذه الثروة هي أضعاف ما موجود عند كل البشرية. بعد شطر بنظرة للبشرية بعد عديدة يعني اللي عنده من الذهب أضعاف ما عندهم. عرفت الآن جايين اللي يرجعون الاقتصاديين إلى الذهب الآن عملة ثابتة الأوراق ذي المؤذية اللي الآن حتى سمعت بعض الكبرى الاقتصادية جاي تسوي شان صراف فلوس هذا صراف ذهب تقول ينزل لك تقطع ذهبية على حسب حاجتك. إيه لأن هذا هو الثابت هذا الفلوس تصعد وتنزل إذا نزل اقتصاد البلد والمدار والذهب نفسه. هذا اللي أكد لك واقعا إنما تجعل الرواية الزكاة الذهب والفضة وتجعل مخلص التعاطي وكذا لا آثار إعجازية يعني وشي طبيعي. الآن كثير من الأمور اللي كانت الأول ما يعتد بها الآن جاي يرجعوا لها مثل الثروة الحيوانية. الآن تدري أنت في أكاديميات أمريكا الآن جايين يربون طواقم شبابية بس يروحون إلى البلدان اللي فيها الثراء حيواني شلون يتعاملون مع الحيوان شلون ينموهم شلون يحتلون لأنهم يعتقدون في التصورات الاقتصادية أن الثروات اللي جاية في المستقبل البشرية تكون وين في الأنعام. وذاك عندنا رواية عجيبة الإمام المهدي سلام الله يقول يدخل المدينة فإذا دخل مكة أو كذا أو المدينة قيل هذا الذي كان نراه عنده عنيزات فيظهر في قبيل الظهور أن هذه الثروة الحيوانية تكون حاكمة يعني مو بعيد شيخ صالح كل واحد عنده في بيته يصير حاش مثل آبائنا الأول أجدادنا عنده ثروة حيوانية لحن يستهين واحد عنده ماعز ولا عنده مو صحيح؟ الأول مو اللي بيوتنا القديمة مو اللي بيت ما في تعبنا سمي حاش احنا في اقنام وماعز وكذا الان كلها شراها وما في الا التوكس والسنكارس ومسي وهاي المشويات سبحان الله ما تدري انت الزمان جاي تعود الى نفس الثروات الحقيقة. وين كنا الحين؟ اي ان قلنا الامام سلام الله عليه الامام الحسين يقول واقعا لولا ان عالم يقطع ويصيب لجنة من العقل مثل الله شو نظرية يبطلوها آراء يخربوها يصلحوها سنة البحث العلمي يعني لا قداسة لعالم القداسة للمعصوم النص القرآن وما إلى ذلك. اي خلينا نقرأ بس هذا الوقت. قال فهم يعزلونه تعالى عن ملكه وسلطانه ينسبون الحوادث الى هؤلاء وعلى آخرين منهم قالوا إن الله سبحانه وتعالى يعني هذا كله رد على هالآراء الفاسدة وعلى يعني هذا البداء رد وعلى آخرين منهم قالوا إن الله سبحانه أوجد جميع مخلوقاته دفعة واحدة دهرية لا ترتيب فيها باعتبار الصدور بل إنما ترتبها في الأزمان فقط يعني كل صادرة صدور واحد كما أنه لا تترتب الأجسام المجتمعة زمان إنما ترتيبها في المكان فقط كل حال بغض النظر عن محتوى النظريات فنفوا عليهم السلام كل ذلك يعني كل النظريات الباطلة اللي تقريبا تدور مدار تحجيم القدرة الإلهية الآن بغض النظر عن الصغرويات البحث الصغروي وأثبتوا أنه تعالى كل يوم هو في شاء من أين؟ من إعدام شيء وإحداث آخر وإماتة شخص وأحياء آخر إلى غير ذلك لأن لا يترك العباد أن لا يترك العباد التضرع إلى الله ومسألة وطاعة والتقرب لما يصلح أمور دنياهم وعقباهم وليرجو عند التصدق على الفقراء وصلة الأرحام وبر الوالدين والمعروف والإحسان ما وعدوا ما وعدوا عليها من طول العمر وزيادة الرزق وغير ذلك. هذا اللي جينا إن شاء الله ثمرات الاعتقاد بالبدء وتوضيحه هذا يأتي إن شاء الله. قد إن شاء الله نكمل الأبحاث المتبقية الثلاثة وإن شاء الله نطبق العبارات. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى محمد. 50 دقيقة.